قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نبراسها بالذكر والترتيب كان نشيدها ربنا الرحمن أرسل العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نبدأ في هذه السلسلة المباركة، نبدأ في مرحلة جديدة تماما. المرحلة الأولى من تاريخ البشرية انتهت مع نهاية حلقتنا السابقة، تلك المرحلة التي كانت قبل خليل الرحمن إبراهيم، وشهدت المشاهد التي رأتها البشرية من التدمير والعذاب لمن كذب وأشرك وأبى، فدرست آثارهم وانتهوا من الأرض وأهلكهم الله إهلاكا. وبهذه التجارب، تجارب قوم نوح وعاد، قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، نضجت البشرية وعرفت كيف تأتيها الذنوب بالهلاكات، وأصبحت البشرية في عهد إبراهيم في حالة انتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. واليوم سنبدأ مع أبناء إبراهيم عليه السلام، ومع أبناء إبراهيم بدأت المرحلة الثانية من تاريخ النبوات. وتاريخ النبوات مراحل ثلاثة. بدأت المرحلة الثانية التي يعالج فيها الوحي أمر البشرية، يعالجها، يسوسها، يربيها، يفهمها، يجعلها تدرك. ونحن اليوم مع النبي الذي ادخره الله عز وجل، ادخر نسله لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، كل الأنبياء جاءوا من نسل إسحاق. أما إسماعيل عليه السلام فلقد ادخر الله نسله ليكون منه نبي الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهي البركة المكافئة بل التي تزيد عن بركة النبوات كلها. نحن اليوم نتكلم عن أبي العرب، نتكلم في قضية خطيرة حين نعرض لإسماعيل عليه السلام، وهي أن رسول الله ليس من العرب العاربة اللي هم العرب الأصليين، ولذلك نحن لسنا أنصار العرق، وإنما من العرب المستعربة الذين لم يكونوا عربا. إبراهيم كان من العراق وكان لا ينطق العربية ولا يتكلم بها، ولكنه نقل ابنه إسماعيل إلى بلاد العرب، فكان إسماعيل أول من تكلم العربية في هذه السلسلة المباركة. فنحن عندما نقول نبي عربي لا نقصد النسب والعرق والدم، لسنا أولئك المغفلين الذين يعتبرون أن أبناء الله وأحباءه هم بنوة النسب وبنوة العائلة، وإنما نحن الذين نعرف أن العربية هي لسان القرآن، إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. نحن عندما ننتقل إلى قصة إسماعيل عليه السلام ننتقل إلى وضع جديد جدا، وهو انتقال إبراهيم بابنه إسماعيل إلى عاصمة النبوات الأولى. ليه؟ لأنه ببدء سيدنا إسماعيل كل النبوات بعد ذلك سترى التي قصت في القرآن ستنتقل إلى أرض الشام. لاحظوا هذا عند النقطة التي أتحدث فيها، كل النبوات التي سبقت وتحدثنا فيها كانت في أرض الجزيرة العربية شمالها وجنوبها، بعد ذلك بدءا من هذا اللقاء وما بعده من لقاءات النبوات ستتحدث عن نبوات في أرض الشام وفي أرض مصر. هذا الانتقال في الأرض، هذا اللقاء هو الذي يتكلم عنه، قصة الذبح، قصة بناء الكعبة، قصة المهاجرة بالمرأة والابن في الصحراء القاحلة الجرداء، ثم قصة تركهم دون أسباب من ماء وزرع وكلأ ولا بشر ولا غيره، ثم أن يجعل الله قدرته على القلوب والأفئدة أن تتجمع في هذا المكان. نحن نتكلم عن قصة لقدر الله وتحريكه للدعوة في الأرض، معجزة نادرة. تلكم هي قصة إسماعيل عليه السلام التي قد يراها الكثيرون بسيطة في القرآن، قليلة الوقائع، ولكنها كما ترون ذات الأثر البالغ وذات التحولات الكبيرة، ولو أحسننا مدارستها. فاللهم يا رب العالمين ألهمنا وأعنا صدق المدارسة في هذا اللقاء الكريم، وأسأل الله أن يجري الحق والخير على لسان الأستاذين الفاضلين الكريمين الكبيرين، الأستاذ الدكتور صلاح سلطان والأستاذ الدكتور سعيد توفيق إن شاء الله. وهذه دكتوراة يعني
جدا.
نشكر فضيلة الشيخ الأول على هذه التقديمة الجميلة، وعجبني فيها كلمة مهمة جدا، وهي ادخار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن يكون من نسل سيدنا إسماعيل، فعجبني جدا أنه مكافئ بل يزيد على ما خرج من نسل سيدنا إسحاق. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني صاحب يعني رسالة خاتمة لكل الرسالات، وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كلما أشعر أن سيدنا إسماعيل هو أبونا جميعا، يعني نحن من نسله، أشعر بفخر وبعزة لسبب رئيسي جدا، أنه أعظم ابن بار بأبيه على وجه الأرض. لم أجد ابنا مطيع وبار بهذه الصورة. حينما يطلب منه يا بنينا في وحي أن نبني لله بيت، فقال يا أبا تفعل وأرى أن تعاونني، يا أبتي إن شاء الله أنا معك وسأكون معاونا لك. ثم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ممكن الدكتور صلاح كل شوية يقول لنا أنا أقعد أشاور أولادي في البيت أخذ رأيهم، وأكثر مرة يقول لي كان عندي رأي وقال لي ابني ربنا يبارك فيه رأي آخر، فكان الابن يعني ما شاء الله يعني أرشد في الرأي. فالحقيقة أن سيدنا إسماعيل حينما تعرض عليه المسألة ليست عادية بل خطيرة. تخيل أنا شايف أن أنا أذبحك، حاجة بسيطة يعني، والرد يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، رد برضو تلقائي وسريع جدا أنه خلاص اذبحني. كتير جدا بنقول أنا تحت أمرك، اعمل فيها اللي تعمله، بس اول ما تيجي تعمل طب بالراحه شويه، طب بلاش تضغط عليا، طب تزعلني ليه، طب بتحرمني ليه، طب حاجات عبيطه يعني. ما تخيل بقى بقول له هذبحك فانظر ماذا ترى، حتى ما قالوش طب مش في حل تاني، طب مش الرؤيه قد تؤول، طب ما تدعي ربنا ما انت نبي، مش في ايدنا انت نبي يعني ليك عند الله خليل الرحمن، طب يا ابتي ارجوك يعني انقذني وقول يا رب اعف عني وارحمني من هذا العذاب ان انا اذبح ابني بايدي. انما العجيب التسليم المطلق من سيدنا ابراهيم ده شيء طبيعي، سيدنا ابراهيم يسلم لامر الله خليل الرحمن ابو الانبياء يعني. انما سيدنا اسماعيل الابن يسلم بنفس طريقه الاب، دي الجديده والعجيبه والغريبه واللي يعني تستحق ان تكون محور الحقيقه من ضمن المحاور الرئيسيه في حلقتنا وهي التربيه. قصه سيدنا اسماعيل زي ما تفضل فضيله الشيخ مش طويله وما فيهاش احداث زي سيدنا لوط مع واضحه واضحه المعالم مع قوم هم أسوأ من على الأرض وكذا. إنما سيدنا إسماعيل وهو طفل يصل مع أمه ثم تفجر زمزم بسبب بركة تلك الأم وذلك الطفل، ثم يتعرف على قبيلة جرهم ويستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يصبح أول من يتحدث العربية، وهو اللي نقل زي ما تفضل فضيلة الشيخ يعني العربية إلى تاريخ النبوات، فأصبحت كل الأنبياء خلاص دخلنا بقى تنتقل إلى مكان وإلى مكان وإلى مكان. يعني الحقيقة يعني عشان أدي حضرتك النقطة الثانية أنه لابد وأن نستفيد من هذه القصة بوضوح شديد جدا، حسن تربية الأبناء يؤدي إلى خروج الأبناء مثل سيدنا إسماعيل. يبقى لما الأب الأول يكون زي سيدنا إبراهيم يبقى ينتظر ابن زي سيدنا إسماعيل. إنما المشكلة ما يكونش أب يعني عنيد وعنيف وغير متفرغ لأبنائه والمال عنده أهم من التربية والمبادئ والقيم ويكذب ويدخن وعايز بقى يجيب سيدنا إسماعيل. ومن أعظم ما سمعت إذا الأخ كان بيخطب إنسانة يعني بيتزوجها فهو عايزها زي السيدة خديجة، فقال له أحد الدعاء يعني ربنا يرحمه رحمة واسعة إذا أردت خديجة فكن محمدة، يعني مش أي حد يطلب خديجة، لازم يكون على مثل أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إسماعيل يعني له معي الحقيقة وقفات كثيرة، الوقفة الأولى هي الطاعة وبر الوالدين، ويعني أخذ منها
دي وقفة مهمة عند الدكتور صلاح،
والدكتور صلاح هياخد هيكمل فيها بقى طويل، إنما يعني مش هنخش على اللي بعدها، إنما ربنا سبحانه وتعالى لما يدينا الدرس ده ونذبح في كل عيد الأضاحي حتى نتذكر ذلك الحدث يبقى حدث في تاريخنا لا ينتهي، نموت أبنائنا وأبناء أبنائنا كل اللي جاي في التاريخ لازم يفضل يفتكر قصة الفداء العظيم، قصة الذبح، قصة أن هناك. ومع التاريخ بقى دكتور كمان بتبعد القصة، فكلما بعدت كلما أصبحت عجيبة من عجيب القصص، يعني فعلا عبرة لما تقعد تتصور وتبص كده لابنك. انا عايز بس الناس دلوقتي كل واحد يبص لابنه اللي قاعد جنبه ان كان جنبه يعني، او يتذكر ابني انا زياد ابنك عمر براء ربنا يبارك، تخيل كده في امر ان احنا بناخد الابن ده ونذبحه بسكينه، يعني يطيش العقل، لا تستطيع ان تتصور يعني الازمه اللي كانت عند سيدنا ابراهيم، وكمان الابن يقول كده.
بس ربنا يستر ما يكونش ابنه عن ناصية دلوقتي، ما هو انه في الحالة دي يقول لك انا عايز اذبحه.
تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة قصة سيدنا اسماعيل بتمثل البناء الأسري المتكامل. اسماعيل والده ابراهيم وامه هاجر.
احسنت، ربنا يكرمك.
فسيدنا ابراهيم وهاجر الاثنين فعلا عاش لله معيشة كاملة، اللي دايما بتستوقفني سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والمعنى ده نفسه لما تاخده فلما أسلم وما كانوش يعني لسه هيسلموا جديد يعني مش يومها لسه هيبتدوا يسلموا. فلما أسلم وتله للجبين. لأن القصة دي زي ما حضرتك بتقول الآن وأخونا الكريم لما بدأ هي صارت أظهر القصص على عمق الإسلام والاستسلام لله الواحد الديان سبحانه وتعالى.
نعم.
فصلاح الأبناء يقتضي أن الآباء يبذلون جهدا مضنيا في مسألة الربانية.
الله يفتح عليك. صح.
يعني احنا هنيجي لسيدنا يعقوب مع كل الغلاوة لسيدنا يوسف لما بيجيله البلاء بيقول فصبر جميل. ده اللي على وش القفص. ده اللي القلب واضح فيه مش يعني على ما ياخد الصدمة بعد يا رب اللهم لك الحمد صبر جميل بعد ما يكون قال وفعل إنما سيدنا إبراهيم بالفعل جعل حياته وقفة لله عز وجل ورزقه الله من قصة كانت كلها استسلام لله عز وجل بتاعت السيدة سارة رزق بسارة بهاجر وربنا يلين قلب سارة. يعني دي مسألة مش نادرة إن واحدة هي تقول له تفضل أنا بزوجك فلانة. دي من أكبر النوادر تقول له تفضل أنا بزوجك هاجر عشان يبقى لك ولد. لأن في قدر إن ربنا يعمل هذا التحول اللي ذكر الشيخ حازم إن ميراث النبوة الكبرى هتبقى في إسماعيل ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين. فالأسرة كلها عايشة في بوتقة واحدة وهي إن احنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فلما أسلم الله أمرك بهذا تسيبنا في الحتة القفر دي لا زرع ولا ضرع ولا رصيد ولا تأمين ولا يعني بيوت ولا مخازن أكل ولا في حاجة خالص جبل. قال نعم. قالت إذن
لن
يضيع ما تحملش همنا خلاص احنا كويسين وتاخد الخطوات اللي احنا قلنا عليها رايحة جاية عشان العمل مع التوكل. ثم يكون من تحت قدم إسماعيل عليه السلام نقطة تميز إلى اليوم ري عشان دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء هاجر واستسلامهما لله عز وجل يكون هما ماء زمزم لما شرب لهم. من شربه استسقاء روية استشفاء شفية استغذاء غذي. عايز يحل مشكلة والله رأيت في ماء زمزم ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. أنا في الثانوية العامة أول يوم في الامتحان كان أول سنة يرشوا القطن بالطيران المبيدات. كان كل سنة بنطلع ونشوف الدود والحاجات دي يعني واللطع ومش عارف إيه يعني أطفال كنا بروح نعملها بنفسنا يعني. فلما رشوها رشوا الخضار اللي زارعينه على رأس الغيط. فأول يوم في الامتحان أكلنا خضار من الغيط العيلة كلها راحت على المستشفى. بس أنا عشان ما كنتش فاضي أقعد أكل بخبز وأرز وبتاع شربت الإيه الخضار شرب عشان أروح أذاكر. فكنت أسوأهم طريقة أو أسوأهم في حالته الصحية. قعدت أولى كلية وتانية كلية حالتي من أسوأ ما يمكن. كل ما أكل أمرض. الأكل بالنسبة لجعان يعني أنا بين ضررين أيهما أشد يعني أتوقع. لو أنا مش جعان قوي عمري ما أكل. لو كلت لازم أمرض. وبعدين جت سنة تانية ربنا كرمنا بالمكافأة بتاع الكلية قلت دي تروح أروح العمرة وأشرب ماء زمزم. والله يا شيخ حازم أنا وصلت عملت نفسي زي ما كنت بعمل إشاعة
مكافأة الأولية.
نعم. قلت أنا هصوم كأنها هعمل إشاعة غسيل المعدة هقعد قبلها فترة ما أكلش خالص. ودخلت أول ما دخلت الحرم وطفت الطواف قلت أجهز قلبي الأول وبين الطواف والسعي رحت رايح التضلع ده رحت شارب لغاية ما حسيت المية هتطلع من عيني. يعني فعلا أول مرة أشرب وتضلع فعلا بشكل نهم جدا. وكملت العمر وطلعت أكل وبفضل الله انتهت تماما
ما شاء الله.
آلام البطن بفضل الله عز وجل
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
حسيت ان سيدنا اسماعيل روحه وروح الام المتوكله على الله الاب المتوكل على الله فعلا بتسري في هذه الامه مش بس في الصلاه مش بس في الطواف مش بس في السعي مش بس عند رمي الجمرات حتى في الجانب الصحي. والابحاث اللي بتجري على ماء زمزم الان كثيره جدا متميزه في كل شيء. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ربنا يأمره واترك أولادك وروح كمل طريقك في الدعوة، الإخوة اللي عايز يقعد جنب ابنه يا كده يا ابنه مش هيتربى. كان أحد الإخوة لما يعني شاف إخوانه في السجن يعني قبل العيد جاي، وكل واحد بدأ إيه يساهم كده ويفكر وحزين والحزن، مسحة الحزن دخلت، محدش هيروح يسلم عليهم عشان خايفين بيرقبوا الناس اللي بيروح تسلم واللي يدعي عليه يروح في داهية، إزاي ولاده هيقضوا العيد؟ فراح أخ من الإخوة خد قصة سيدنا إسماعيل وقصة سيدنا نوح وجمع بينهم وسيدنا يوسف وقال سلام الله يا قومي صباح الأجر والمغنم طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. وبعدين راح بادئ نوح قاعد جنب ابنه ليل ونهار، وفي النهاية إنه ليس من إيه؟
من أهلي.
من أهلك، إنه عامل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وإسماعيل حطه وراح يدعي، وانتوا هنا تقدروا تدعوا. سيدنا يوسف اتخطف ابنه بقى غصب عنه، يعني سيدنا إبراهيم حط ابنه بإيده، تعال اذبحك، قال له هذبحك، يعني قال له يعني ماذا ترى، قال له افعل ما تؤمر. سيدنا يعقوب نزع ابنه منه وتحط بعيد عنه، بقى هو العزيز بتاع مصر. فراح جايب بقى الأحداث دي كلها من القرآن، وكم لقصص القرآن في أحداثنا اليوم من أثر مغير تماما، وفي النهاية ختمها وقال وهذه سنة الرحمن في كل الأناسي، وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي، لذا أرضى وأسترضى بمقدور ومقضي. فبيقول القصيدة دي حفظوها كلها من أولها لأخرها، وصاروا يترنموا بها وتشجي وتذهب آلاما شديدة جدا في حياة الناس، لأن أنت قدامك سيدنا إبراهيم مش قاعد جنب ابنه يعني يأكله الصبح والظهر وبالليل، ولو غبت عنهم يومين اجري اتحرك انطلق، كل مرسم يتحرك، ودعاء اللي بيسمعوه كل أنت بتخدمهم في الله سيكون لأولادك زخرا لا تسويه الدنيا كلها.
وكمان سيدنا إبراهيم العجيب أنه هو في قصته مع سيدنا إسماعيل لما ذهب إلى الزوجة الأولى، وبعدين يقال في القصة ثم لبث ما شاء الله، واضح جدا أنه قال له غير عتبة الدار، وبعدين طلق وتزوج وجيل الزوجة الثانية، فهي أيام بل شهور.
فأنا مش عايز الزوجة تعلق مع زوجها، أنت سايبنا وبتسافر كتير،
نفس المعنى
كتير، خاصة لما يكون سفر في الله. طبعا أنا معترض أن يكون الأب بيشتغل كتير وعشان الفلوس ويخلي العجلة تبقى سيارة فخمة، ويخلي الشقة تبقى قصر، ويخلي مش عارف القضم يبقى خضم، يعني القضم يعني يأكل أكل ناشف، والخضم تبقى اللقمة طرية يعني يعني لا، وتقول له أنت اللي السبب فشل عياله، والأب يقول لك أنت السبب، لا أنت السبب، أنت قاعدة في اللي بتعملش حاجة وأنا قاعدة، لا أنتوا الاثنين اتحركوا وانطلقوا في وقت للأمة. لو أعطيته لأمة في البيت ضاعت الأمة والأمة كلها.
هي دي نقطة مهمة الحقيقة، أن يشعروا أن غياب سيدنا إبراهيم أو غياب الأب كان معه إرسال من البعد، أن سيدنا إبراهيم كان في قضية إيمانية، قضية رسالية، يعني لم يكن يبحث عن الدنيا، لم يكن يعمل من أجل راتب أزيد ولا رايح عشان يحصل على درجة علمية أفضل، وإن كان ده ممكن يوظف شرعا، إنما أقصد قضية دينية إيمانية عقائدية. فالابن يتأثر، احنا قد الأب قد يسجن في سبيل الله فابنه يتحسن وضعه، ده شيء مرتبط بأنه غياب في سبيل الله.
نعم.
فسيدنا إبراهيم أمر أنه يودي ابنه، مش هو سابه تخليا أو تفريطا أو عدم اكتراث بالتربية، وإنما أمر أن يذهب بولده إلى هناك وأن يذهب هو إلى دعوته، كما أنه كان معه الأم الصالحة اللي هي هاجر، الأم التي كانت قد بلغت أنها صاحبة إيمان لدرجة أن ترضى بأن تبقى في الضياع، لأنها تعلم أن هذا ليس بضياع ما دام أمرا من الله، ودي عقيدة ويقين. فإذا يعني
بر سيدنا إبراهيم بأبيه رغم كفره، بر أباءكم تبركم أبناؤكم، يعني هذا المستوى العالي من البر بالأب رغم القسوة البالغة والكفر الصراح، يعني لازم الأبناء يشعروا إن فعلا النهاردة لما بيبر أبوه هو بيستثمر لغد بعيد في أولاد يبرونه بإذن الله تبارك وتعالى. ما مستوى البر يعني فعلا زي ما الاستاذ سعيد بيقول حاجه يعني تخيلها بس ان انا هذبح ابني بايدي, طب خلي حد ثاني يذبحه. انما البلاء هنا, ولذلك ربنا بيقول ان هذا لا هو ان لا وهذا
عايز اقول لحضرتك
لا هو
عايز اقول لحضرتك ان
البلاء المبين
ان ربنا يسيب سيدنا ابراهيم يمسك السكين ويمضي السكين
ما تذبحش
مش بس لا يعني ممكن هو رايح خلاص وجاب السكين واخد ابنه في ايده وماشي خلاص يا ابراهيم صدقت الرؤيه خلصت القصه هو في ايده لسه جنبه ماشي جنبه انه ينام قدامي الولد وامسك السكينه بايدي دي مأساة تانية او مرحله تانية من الصراع النفسي الخطير وبعدين واذبح بالفعل كمان كان ممكن فعلا ربنا سبحانه وتعالى خلاص مش انت جبت السكينه واخد ابنك ورايح في المكان اللي تسبح فيه خلاص كفايه كده انت
ممكن ينهار صدقت سعيد كان ممكن ينهار نفسيا يعني اب يجي انا رب بدات اعمل بس من الهلع اللي في الداخل ينهار ما يقدرش يعني برضو. انا مش برفض لكن انا اغمى علي ورفع القلم عن ثلاث انما ثبات اب وطاعه ابن وتجرد اسره كامله هو ده المحضن اللي احنا بندور عليه مش عايز الاباء يلحفوا على الابناء انتوا ليه ما بتطوعوناش ليه انتوا بتتفرجوا على التلفزيون انتوا ارجعوا لانفسكم شوفوا انتوا علاقتكم بالله شكلها ايه
لذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم ها يحوشوا لهم فلوس يسيبوا لهم عقارات يسيبوا لهم اراضي يعملوا لهم رصيد في البنك فيزا كارد مش كل ده لا بس فليتقوا الله وليقولوا قولا بس مفيش حاجه تاني هو ده فعلا عمله سيدنا ابراهيم وبعدين العجيب ان الام ومرات الاب اللي احنا بنسميها دلوقتي الاثنين على نفس الدرجه من الايمان العالي جدا واحده مع رجل ظالم جبار طاغيه يجي يقرب منها تقول تروح تتوضى وتصلي وتدعو الله فيستجيب الله فيشل والثانيه تبقى في صحراء مفيش ولا بني ادم وعارفه كويس قوي ان الليل هيدخل ويدخل الليل والوحده والوحوش والاصوات كلام الحقيقه مش قصص يعني انا نفسي فعلا الناس تتصور تغمض كده شويه واللي زعلان من شقته الضيقه واللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا في مكان مش عاجبه واللي عايز يوسع
قاعده لوحدها برضه وفي وسط فيلل وعمارات ولا بيوت ولا فرق يقول لك انا قاعد لوحدي يا ست سيدنا ابراهيم ترك
بس سيدنا ابراهيم امر انما دول بيسيبوهم تفريطا يعني
لا احيانا تفريطا واحيانا تخبيطا
يعني انا الحقيقه عايز اؤكد على هذا انه لابد ان يعلم كل اسره ان قدسيه الرساله التي يؤديها الاب هي التي تجعل الاسره تصلح واما الرساله اللي بتبقى فيها دناءه الدنيا او فيها العربده واللهو يعني الاب اللي بيشتغل طول النهار وين يرجع ينام ساعتين ثلاثه ويصحى ينزل مع اصحابه النادي ولا الكافيه ولا حاجه زي كده مش ما نقدرش نقول ان الاسره هتقول والله ده غايب زي بعضه احنا لا ده هم شايفينه بيلخبط راجل عايش للدنيا من قمه راسه لاخمص قدميه انما اذا كان في رساله هذا يؤدي دورا في حد ويخلفه الله في اهله بخير
انا بقولك الولد السؤال لما بيسال مثلا فين بابا نعم. يعني الولد لما بيسال وبعد اذنك انا اسف غلطت يقول له فين بابا
احسنت ربنا يحفظك
حته مهمه جدا 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 الام بتقول ايه والاب فين بجد
ايوه
يعني ممكن ام تكذب عشان تربي
تقول له ما شاء الله يا حبيبي ابوك دلوقتي مثلا بيقاتل الفرس في حدود العراق
الله.
ربنا يتقبل
أو الكلام ده تربية
هو يشعر بأنه يبنى
بس
يبنى
هو ده اللي أنا عايز أقوله
إنما لما تقول له أهو رايح في الحاجات اللي بيعملها وكذا أيوة. يحس إن هو ابن لإنسان مفرط ومضيع ومعارض
لذلك حتى الناس بيلوموني فيها اللي أنا بقولها كتير بس مضطر أقولها وهقولها طول الوقت إنه وأنا لو أشجع على ذلك الطلاق أو كذا إنما واقع حدث سيدنا عبد الله بن الزبير
نعم.
طلع هو عبد الله بن الزبير رغم أن الزبير بن عوام طلق السيدة أسماء بنت أبي بكر وده ابن اتنين متطلقين اهو بس طلع عبد الله بن الزبير لسبب واحد فقط دايما اقول انه الاب في ذاته قيمه وصالح والام صالحه اجتمع سوف يخرج الولد صالحا افترق على الخير والحق وبصدق طلاق شرعي رسمي ما فيهوش اي شيء برضه هيطلع الابن لانه حينما يذهب الى الام يجد امراه صالحه مربيه جيده وحينما ينظر الى الاب وبرغم البعد كذلك السفر كذلك اللي حضرتك قلت اتاخد او حاجه اي نوع من انواع البعد بين الاب وبين الابن يعوضه ما يقوم به الأب أو الرسالة اللي حضرتك تفضلت بيها.
طيب يعني مدام حضرتك أنتم مركزين على هذا الموضوع، إحنا عايزين نضع العناصر الآتية. أولا سيدنا إبراهيم عليه السلام فعلا ظل يتابع حالة ولده الإيمانية وإن كان في بلاد بعيدة. يعني هو فعلا لما أمر بالذبح أشركه. أنا شخصيا لما أجي أفكر لو أب أمر بالذبح، طب ما يقت ما يذبح ابنه فجأة ليلة،
لا يخليه نايم يذبح
من غير ما ياخد باله عشان ما يحصلش
أمر رباني.
إنما هو يريد أن يشركه ليحول أسلمت لرب العالمين إلى فلما أسلم هو الاثنين هو
نعم.
ابنه
نعم.
ونمرة اثنين إن هو لما جاء يرفع القواعد من البيت أشرك معه ابنه أيضا. إسماعيل نعم. ونعم وتولي العمل
أن يعني ترفع معي وهو عنده أمر
نعم،
فشاوره بطريقة رائقة جدا
بيستصحب همته يقول له يعني إيه رأيك لو شفت تشتغل معايا في الموضوع ده، فرفع همة ولده. ولما تزوج ولده الزوجة الأولى ذهب إبراهيم فزاره وأرشده، ولما تزوج الزوجة الثانية ذهب إليه وأرشده، ولما جاءت حضرت إبراهيم الوفاة جمع أبناءه فأوصاهم وأرشدهم. يعني إبراهيم لم يكن غافلا أو غائبا، دي نقطة مهمة. النقطة الثانية أن فعلا الأم سواء كانت هاجر بالنسبة لإسماعيل أو سارة بالنسبة لإسحاق وكلاهما زوجة لإبراهيم كانت أما صالحا ذات كرامة عند الله وذات يقين، فده عنصر ثاني. العنصر الثالث جلال وقدسية الرسالة التي يقوم بها الأب. العنصر الرابع الحقيقة الدعاء، أنه فعلا يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يعني والابن بيستشف من أبيه درجة اهتمامه بي، يقول له يعني أنا شخصيا لا أنسى عاطفة أبي وهو يدعو يا رب يكونوا صالحين يا رب يكونوا. فالواحد حتى إذا حدثته نفسه بشيء وتذكر وجد الأب وهو يلجأ إلى ربه ويضرع أن يهب الله أبناءه صلاحا وجهادا واستقامة يتأثر. فدي عناصر تربوية نخشى أن نأخذ منها انشغال الأب فقط ولا يلاحظ الإخوة بقية العناصر.
ما يفتح عليك
في الحياة يعني الواقع لما بنشوفه الآن، وافتكر قول أحمد شوقي إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت
أو أبا مجهولا.
أنا بلاحظ إن في آباء كثر بدرجة ممول فقط وأمهات بدرجة خادمة. يعني أنا لا تعنيني قضية حتى الوجود، أنا يعنيني الحضور. في فرق بين الوجود، واحد موجود رب قوم أموات مش موجودين لكن لهم حضور، زي احنا بنتكلم عن سيدنا اسماعيل النهارده بنتكلم عن انبياء عم صبيح الهدى. رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم ورب قوم احياء تموت القلوب برؤيتهم.
اذا شوف الذكر والرؤيه
يعني
مجرد الذكر احيا القلب،
والرؤيه
قاعد قدامي بحالك كده
وموت القلب. صحيح،
كلام جميل.
فاحنا نريد من الاب والام حضورا ايمانيا وحضورا تربويا ومتابعة دقيقة ومصاحبة لصيقة للأبناء. هذا ما يمكن أن ينتج إن شاء الله ذرية متميزة ولها حضور أيضا في المجتمع تؤثر يعني تأثيرا متميزا.
ولذلك سيدنا إسماعيل نفسه عمل كده وكان يأمر أهله
خد الموضوع
بالصلاة
خد المنهجية بالزكاة.
نعم.
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند
ربه
مرضية. يعني السبب الرئيسي الذي صار مرضيا عند ربه هو أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. الحقيقة يعني إخواننا بيطلبوا يعني فاصل، فخلينا ناخد يعني فاصل ونعود نكمل إن شاء الله في نفس الفكرة.
براسها
الذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسل هدى والإيمان كان المنهجا وبنور رب العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابين
إخواني المشاهدين والمشاهدات بنعود مرة ثانية إلى قضية الأسرة اللي هي الأب والأم لهم حضور وأنا بتمنى النهاردة كل أب وأم يعود الأول بينهم من بعض يقولوا فعلا إحنا عندنا أهداف سيدنا إبراهيم في التربية الإيمانية رقم واحد ربنا ليقيموا الصلاة التربية الاجتماعية أولادنا يسكنوا في وسط ناس صالحين ونحطهم في وسط ناس صالحين وناخدهم الجامع معنا عشان الجامع يكون بداية الالتقاء مع الصالحين وبعدين انتقاء ينقل أصحاب الصالحين وبعدين ارتقاء بالأولاد الصالحين مع بعضهم احنا وارزقهم من الثمرات بند رقم 3 عشان يوصلوا للشكر لعلهم يشكرون هي دي البيئة اللي انتجت سيدنا إسماعيل عايزين الأب والأم يقولوا احنا عايزين ناخد منهجية سيدنا إبراهيم عشان نكبر أولادنا لأن في منهجيتين في تربية الأولاد موجودة في سورة النحل الأولاد والناس عامة يعني ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم ما بيقراش ما بيفكرش ما يعرفش يتكلم لأن إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أبكم لا يقدر على شيء قدراته ومهارات ضيعة تماما وهو كل على مولاه لأن الأب والأم شايلين عنه مسؤولية اتخاذ جميع القرارات وشايلين عنه جميع المسؤوليات وهو قاعد في البيت ويدلل بيفكروا دي تربية يعني سيدنا عمر بن الخطاب لقي جابر بن عبد الله قال إلى أين يا جابر؟ قال قرم أهل اللحم نفسهم يأكلوا لحمة معناه أن اللحمة دي حاجة بعيدة المنال جدا فقال أو كلما اشتهيتم اشتريتم كل اللي نفسكم فيه تجيبوه وإحنا عندنا الأباء يقولك أنا عمر ما بخلي ولادي عايزين نفسهم حاجة إلا بجيب لهم ضعفها أب فاشل تربويا
ما هو بيخافوا من العكس يخافوا من الحرمان
ما هو يعمل ايه بقى تربويا يربطها بانجاز تعمل دي تاخد دي تعمل دي تاخد دي وتبقى نظام متفق عليه اللي بقول ان الاسره تعمل مجلس شورى
انا اسف بس ما
خلينا كده
الموضوع لا حته الانجاز اصل برضه غلط انا اسف دي دارسها انا تربويا اول مره اسمح لي لو كل شيء في حياه الطفل
واخر مره
بقى واخر مره بقى بالانجاز نخشى ان يكون ميكافيلي مصلحجي كل حاجة تقول له اعمل كذا وهوديك النادي كل عشان مش عارف ايه كل عشان 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 اذا لا يوجد شيء الا بمقابل شيء بس يعني ديت
جزاك الله كل خير يعني عمرها ما هتكون مع الاب والام كل حاجة مستحيل لكن في حاجات تتعمل ان لازم يكون في انجاز عشان توصل لدي انت عايز مثلا يعني تاخد رخصة السيارة لازم تنجز في الجانب الفلاني
جميل
لازم اطمئن انك هتعمل السيارة تعامل مع السيارة فان انستم منهم رشدا
جميل.
فادفعوا إليهم أموالهم جميل. النقطة اللي عايز أقولها ننشئ مجال الشورى في الأسرة وأنا عملت تجربة وأنا لسه ابني أولادي صغيرين رحت رحلة مع نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة بيطلعوا رحلات كل سنة موجودة إلى الآن دي حق لكل الأساتذة يعني فطلعنا رحلة وأنا كنت مسؤول النشاط الثقافي عملت مسابقات لكل الأولاد كل الأعمار شفت الأولاد اللي طلعوا الأوائل لقيتهم من أسرة واحدة واللي طلعوا الأوائل من تحت الفاشلين تماما اللي بيسقطوا بجدارة طلعوا برضه من أسرة واحدة فرحت رايح قاعد مصاحب الأسرة دي ومصاحب الأسرة دي عشان لأن ديت الحالة اللي هي اللي فيها غلو يعني وهنا الحاجة الحالة اللي فيها علو هي بس نقطة
النقطة دي بتعمل مع حضرتك فروق كبيرة قوي. امبارح قلت ايه؟
لوافح ولواقع.
ده حاجة نقطة يعني.
في هنا حلو.
حاجة نقطة بيقول لك.
المهم ما تلقطش يعني.
مش تنقطش يعني.
يقول لك وصلنا إلى نقطة هامة.
بقول لك حاجة نقطة. نقطة. فلقيت إن الأب دون كل ما بيحصل حاجة في الأسرة والمجلس الشورى انعقد، أولاد صغيرين كبار كل يجي ويعمل شورى في كل شيء من الأشياء الأساسية. الأب الثاني قعدت معاهم لقيت الأب بيأشر بيطلع السلة أولاده في إعدادي وفي أول الثانوي. السمك بيأشروا لهم يقولوا أوعى تاكل لحسن السلة تيجي في زورك تقرا لك حاجة. سالب العيال فعلا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. إنما الثاني هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صلاة المستقيم؟ شوف يأمر بالعدل في يعني في هذه السورة سورة النحل، وتشوفها مع سورة يعني وكان يأمر أهله بالصلاة سورة مريم، تحس عشان تطلع ابنك آمر ناهي صاحب معية وليس التبعية. لما الأب يغيب مسافر بيشتغل بيدعو اتسجن أي سبب من الأسباب مرض، الأب يتحول لعبء كبير على الأم والأم تعاني من غياب الأب وفساد الأبناء. السبب إنك أنت ما قدمتش إنك تثق في أولادك وتقول له أنت تدير دي، إحنا طالعين رحلة أنت المسؤول، مرة تانية فلان المسؤول. طب يعني أو ده يمشي بالتشاور، مين المرة دي المسؤول؟ طب حطوا البرنامج مع بعض وعرضوه علينا فيه كل يوم جمعة، عدوا مع بعض صلوا الجمعة وتعالوا عدوا لسورة الكهف مع بعض، كل واحد يقول خاطرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ونقطة مهمة جدا الثقة في الأبناء، الثقة، الثقة اللي خلت سيدنا إبراهيم يشاور ابنه مرة واثنين وثلاثة ويبقى فعلا يعني يرفع معه القواعد من البيت وياخد معه هذا الشكل، بلغ معه السعي يعني يديله الثقة ويخليه يشتغل. فديت يعني النقاط أنا بعتبرها جد جوهرية من قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. في نقطة الحقيقة يعني بدنا نركز عليها الحقيقة كلنا، مسألة اللغة العربية يا شيخ حازم، لأنه هو أول نبي تكلم العربية، ودي اتعملت فيها برضو الغلو والغلو الاثنين مع بعض، يعني الإهمال الشديد للغة العربية اللي غزا حياتنا وحصلت الشعوبية أن العرب دول هم الجنس الوحيد السامي وغيرهم لا يساوي شيئا، وأصبح ده يعني بيمثل نعرة لدرجة أن الناس ترفض يعني العروبة، رفضوا الإسلام في مقابل العروبة. يعني عفلك وغيره يقول لك الإسلام لبنة في بناء العروبة مش العكس، لبنة الإسلام دخل كده حتى في العروبة، العروبة هي الأصل وهي الحاجة الكبيرة، وبعدين رجعوا خلوها قومية داخلية. يعني يقول لك بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم.
يا سلام مين بيقول كان ده
شاعر
حاجة هايلة قوي.
نعم يعني من أصحاب القوميات العربية ومن أصحاب فمسألة اللغة العربية الحقيقة أنا بحس أن تربية أولادنا على اللغة العربية كلغة انتماء للإسلام، أن دي لغة القرآن، مش أن أنا يعني أعماله يعني فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني يا صفية يا فاطمة يا نعم،
هو يعني الموضوع ده الحقيقة حتى نلمسه لمسا عن قريب. احنا عندنا الابعاد العائلية في الصعيد وفي القرى موجودة، القبائل العربية وفي الخليج كل قبيلة تعتز بنفسها. في القرآن حكى القرآن انه ما فيش مرة ولا امة واحدة الا قالت نفس العبارة انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. ولما استنكروا دعوة الأنبياء، الكفار استنكروا دعوة الأنبياء، قالوا أتأمرنا، أنت طالب مننا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فقصة النسب والعائلة عند التاريخ البشري قصة كبيرة. بلغت أن بني إسرائيل يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بلغت أن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي نفس الوقت العرب كانوا يرون أن الأعجمي لا يمكن يوصل لدرجة العربي، وإنما العربي أفضل من الأعجمي، وبدأ الكلام عن الجنس السامي والجنس غير السامي، الآري وغيره وحام وكذا، إنما وقالوا لا ده سام ابن نوح الذي ينسب إليه الجنس السامي هو ده البشر الراقي فالإسلام في حقيقة الأمر عندما أنا بتصور في قصة سيدنا إسماعيل، عندما يبني دعوة الإسلام على نبي لم يكن عربيا ثم يدخل في العربية لكفاءة اللغة العربية ولأن الجزيرة العربية وأرض مكة هي أحب بلاد الله إلى الله وهي عاصمة الرسالة وعاصمة الوحي، فلا يكون هذا من أجل العائلة. ولذلك في المسجد الحرام الله تعالى تكلم عن العائلة المحمدية وقال وما كانوا أولياءه، يعني نزع الولاية من قريش ومن بني هاشم ومن بني عبد مناف ومن بني عبد المطلب على المسجد الحرام وأعطاها لهم بالتقوى وليس بالنسب. فكذلك إذا جاء الإسرائيليون وقالوا إن النسب أو إن العائلة أو إن حق العودة أو إن الميراث هو السبب، فالرد العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتسب أنه نبي عربي باللغة والثقافة واللسان وليس بعنصر العائلية والدم، وإلا فإن آل محمد أو يعني فإن عمه أبا لهب من أهل النار وإن عمه أبا طالب من أهل النار، بينما من ليس الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. وأنا بقول هذا الكلام وأنا أعلم أن هذه القضية مؤثرة الآن وستظل مؤثرة أبدا في السياسة البشرية كلها، لأنه لو تتذكروا أن أوباما عندما جاء وإحنا في سنة 2009 وبعد كل هذه القرون قال في خطبته نريد أن يعيش كل أبناء إبراهيم معا، ما الكلمة دي معناها أنه يريد أن يحيي مرة أخرى البعد الذي أبطله الإسلام، البعد العائلي، أن العائلية هي أساس التمحور حول قضية. لذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما جاء وترك بدون عائلته حتى يتعلم اللغة العربية من جرهم وحتى من قبيلة جرهم يعني، وحتى ينطق باللسان العربي الفصيح ويصبح الأب إبراهيم لا يتكلم العربية والابن إسماعيل فصيح في اللغة العربية، ويدخره الله عز وجل للجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية قبله حصل فيها تدمير في الشمال وفي الجنوب، كل حتة تدمير، يعني مدين، عاد، ثمود، تدميرات في كل مكان، فكان لابد أن تحل عقيدة صالحة. فالله وأنت وستغيب النبوات قرون، هتبقى النبوات في الشام وفي مصر وعند أبناء إسحاق وأبناء يعقوب، إنما أراد الله أن يحفظ هذا المكان على ملة إبراهيم بهذه الصورة بهذا الفعل. ولذلك إسماعيل شارك في رفع القواعد، قدمه كانت فيها البركة أن يجري الله بها ماء يجري إلى يوم القيامة، وهو طفل رضيع بقدمه يجعله الله عز وجل بركة. بل إنني عندما أرجع إلى القرآن في صفات سيدني إسماعيل وبرغم قلة الأحداث الحقيقة أنبهر، لأنه يقول عنه كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك أو على آبائك في آية آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالله يذكره بتمام النعمة وبالصلاح وبالصبر وبأنه مرضي، ويعني كلمات تشعرك بمنزلة إسماعيل. وحتى كلمة من الصابرين عندما تتذكر صبره في قصة الذبح وصبره في قصة أنه ملقى في الصحراء وصبره وإن كان رضيعا صبر على العطش من الصغر إنه كان من الصابرين، وصبره في رفع القواعد من البيت، وصبره حتى إن ما قرأناه من أنه رجم الشيطان لما جاءه الشيطان يقول له لا تطع أباك فلقد أسن وأصبح يقول كلاما غير منطقي. فإذا كما قالوا إن إسماعيل رجم الشيطان ورماه حتى يبعده عن الوسوسة له ورفض الذبح. فيعني أنا أقصد أننا إذا كنا أمام شخصية كبيرة من حيث النبوة فإننا أيضا أمام شخصية طرحت قضايا سياسية تظل موجودة حتى الآن. إذا كان رئيس أكبر دولة في العالم جاي النهاردة يكلمنا عن قضية أول من طرحها اللي هو إسماعيل ويتكلم عنها بعكس ما دلت عليه الإسلام. قصة إسماعيل عليه السلام.
الحقيقة أنا عايز أقف برضو يعني وقفات سريعة إذا سمح الوقت يعني مع سيدنا إسماعيل من القرآن الكريم. فتجد أولا في سورة إبراهيم يقول الله عز وجل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. أقف عند كلمة الكبر وأقف معها إن ربي في نهاية الآية لسميع الدعاء، فأربط بين الدعاء وبين إنجاب سيدنا إسماعيل. فكان سيدنا إسماعيل ثمرة من ثمار دعاء سيدنا إبراهيم. فندعو الناس إلى الدعاء وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وكان دعاء السيدة هاجر في حفاظها على سيدنا إسماعيل هو السبب أيضا. فلما دعت وتوكلت على الله خرج سيدنا إسماعيل بهذه الصورة التي تحدثت حضرتك عنها، وخرج منه سيدنا محمد وخرج لنا هذا الدين العظيم. إذن الدعاء يحتل منزلة عظيمة. أيضا قول الله عز وجل في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي الصدق. أيضا من ثمار المزايا سيدنا إسماعيل التي نريدها الآن في 2009 تحل مشكلة عويصة عندنا وهي انتشار وشيوع الكذب بشكل غير عادي. كان صادق الوعد. فإذا كان سيدنا إسماعيل هو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يعني النسل كلنا لإسماعيل
ابن الذبيحين
إذن أبونا نفسه سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد، ولذلك كان طبيعيا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حينما سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم، أيكون المؤمن بخيلا قال نعم، أيكون المؤمن كذابا قال لا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا أن ربنا وصف سيدنا إسماعيل بالصبر عدة مرات، أذكر منها إنما يقول سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وليس صبر أشد من صبر ابن على أن يلقى ويستسلم كما تفضلت، الاستسلام الكامل للذبح. أيضا يقول الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى صادق الوعد، يبقى صابرا ونعم الصبر، ومن الصابرين الذين امتدحوا في القرآن الكريم من قبل الله عز وجل هو سيدنا إدريس وذا الكفل، وأيضا كان ثمرة لدعاء سيدنا إبراهيم. فتخيل أخي الحبيب إنك ممكن تدعو فترزق بمثل إسماعيل، ما هو ليس غريبا. آخر حاجة أنه اختص أيضا مع أبيه سيدنا إبراهيم بتطهير البيت، حاجة برضو عظيمة جدا وشرف كبير جدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا الاثنين بيطهروا. شوف الابن الصالح والأب المربي حينما يستسلم لله وتكون الأم صالحة يحدث ما نرى أن يؤمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. النهاردة لو واحد دخل مسجد ونظفه بيبقى فرحان جدا ويقول أنا خادم المسجد، ويعني ملك السعودية دايما يفخر بأنه خادم.
المناسك كلها يعني المناسك كلها أنت بتروح حجر إسماعيل ايه الحته دي؟ حجر اسماعيل. ايه الميه دي؟ زمزم التي جرت بقدم اسماعيل باذن الله،
وده شرف.
ايه الذبيحه دي؟ فديناه بذبح عظيم اسماعيل. يعني جعل الله فعلا، انا عجبني عهدنا ويعهدنا، يعني قول الله تعالى يسند لنفسه سبحانه وتعالى لذاته العلية، عهدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فكانت هذه مكافأة
في الحقيقة. يعني حابب نربط بين يعني قضية الأسرة في حياة سيدنا إبراهيم. الآباء لازم يراجعوا سيدنا إسماعيل، الآباء لازم يراجعوا أنفسهم كما كان سيدنا إبراهيم وهاجر اللي هو الرحم الذي أنت سيدنا إسماعيل. وحابب الأبناء أيضا يتأسوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام. يعني كلمة يا أبتي، الكلمة دي مفتاح لأي أب. يعني أنا بحس بكلمة بابا الفاتيكان وبابا مش عارف إيه، ويعني وزي ما أستاذنا الشيخ القرضاوي يقول يعني النصارى لهم بابا وإحنا أمة أيتام لا لنا بابا ولا ماما. ف يعني ال 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 ف يعني بحس بابا بتاع مين؟ يعني بتاع حد، يعني بتاع ممكن يكون انا يعني بابا. انا مش بقول انها غلط، بس الحقيقه انا تعجبني الفاظ القران، احب التصق بالفاظ القران.
ابي ابتي،
يا ابي فيها اضافه لي بتاعي، يا ابتي، وبعدين يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، والحديث يا بني إني سأعمر بيت الله عز وجل. يا أبتي يا أبتي، اللغات بتجيب المعاني. يعني سيدنا عمر بن الخطاب يمر على قوم أشعلوا نارا فقال يا أهل الضوء، ما قال لهمش يا أهل الإيه؟
النار،
يا أهل النار. لأن الألفاظ يعني تجيب المعاني. فكلمة يا أبتي، ومهما كان الأب غاضب لو راح للابن وقال له يا أبتي سامحني، يا أبتي، يا أبي، ال ال ال
الأب هيدوب. نفس اللفظة اللي استخدمها سيدنا إبراهيم مع أبوه، يا أبتي يا أبتي.
نعم،
يا أبتي.
قالها أربع مرات، يعني ولا مرة بدأ في يعني سيدنا إبراهيم بيخاطب والده في سورة مريم، ولا مرة قال لك أنا قلت له يا أبتي في الأول، خليها بقى نكمل بقية القصة.
وعلماء
كل فاصل يقول يا أبتي.
وعلماء التربية بيقولوا أداة النداء، علماء التربية بيقولوا أداة النداء مع الأبناء تؤثر في التربية زي الأفعال بالظبط. أداة النداء تحديدا. نعم. بتنادي الولد بتقول له يا إيه؟ يا ولد. دي فيها غلظة وفيها جفوة وفيها فصل بينك وبينه في التربية.
ولد من الأولاد
وعيل انت يا، وحط بقى الألفاظ ما شئت من شيء بعد، يعني يقولوا يا.
هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أكرموا أبناءكم.
نعم،
أكرموا أبناءكم. هو حديث ده نصه أكرموا أبناءكم.
شفت انت ساعة ما براء كان معانا في الحلقة والشيخ بيسجل؟
أيوة.
لا بعد ما خلصنا جاي براء يسلم كده، اهلا وسهلا.
لا هو براء الواحد، هم كل القبيله انا بعمل معاهم كده، انا اكرم ابنائي، اكرمهم اكرمهم
يعني. ما يستحقون الاكرام الحقيقه. يعني لو تتكرم تختم يعني ب
والله يعني جزاك الله خيرا. هي على كل حال انا فقط اريد للاخوه الكرام ان يعلموا ألا نقف أمام القصص أو أمام القصص على أنها قصص صماء أو عجماء أو ليست ناطقة وليست موحية. نحن أمام نبي رسول، الانطباع العام عند البشر عند المسلمين أن قصته قليلة وبسيطة، إنما في واقع الأمر هو نبي قام بأعمال كبيرة جدا، لدرجة أنه في علاقته مع أبيه ومع أمه ومع قبيلة جرهم كان ودودا. القبيلة التي جاءت والله تعالى قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فنشأ فيهم تعلم الفروسية وتعلم القنص، يعني كان يحمل يركب الفرس ويحمل الرمح والسهم والقوس ويخرج للقنص، فكان فارسا. وأبوه لما جاء وجده في الصحراء، ولما كبر إسماعيل سعى مع أبيه، كان كتفه في كتف أبيه، وتلك بنوة بارة. لما بلغ معه السعي يعني يسعى معه وليس ابنا مدللا. وإسماعيل جعل الله تعالى نسله نسلا مطهرا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أجداده عن نسله أنه أتى دائما
من زواج صالح. النبي قال ذلك، قال أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح. فهي شهادة لنسل إسماعيل كله، ولذلك ولد إسماعيل إنما هم أولاد صالحون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى الله هذه البركة جيلا بعد جيل حتى توفرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على خليل الله إبراهيم، وصلى الله على نسله من النبيين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تشاهدون في الحلقة القادمة
في قصة إسحاق أمام خرافات غير عادية،
قانون النبوات من عند الله تبارك وتعالى.
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
لأول مرة الأب نبي والابن نبي.
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
كلمة إسحاق في اللغة تعني الضاحك.
في هذا اللقاء نعتبر داخلين كما يقولون عش الدبابير.
القصة نبوية قدسية للخلق جاء نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسله العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابين.